تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ ماذا يقتضيه، أي ما الذي يستلزمه سبق المقادير، أي المقادير السابقة؟ والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا المقادير التي قدرها الله على العباد والتي كتبت، فمنها المقادير التي أخذت وكتبت في اللوح المحفوظ، ومنها الميثاق، ومنها الكتابة العمرية، ومنها ما كان في الأجنة، ومنها الحولية، ومنها اليومية. وقد أطنب المؤلف رحمه الله تعالى بذكر هذه المقادير والأدلة عليها. وهذه المقادير كما قلنا فيها قدر ربنا على العبد ما يكون من حالته من سعادة أو شقاوة. ما الذي يقتضي هذا؟ إذا علم العبد أن هذا قد قرر بأن الله قدر له حاله سعادة وشقاوة وهو في الأزل، فما الذي يقتضيه هذا المقام؟ فقال هنا بهذا السؤال: ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ قال رحمه الله تعالى: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيجيب على هذه المسألة التي طرحها بإجابة وافية شافية مختصرة، وهذه الإجابة هي في الحقيقة مأخوذة ومنتزعة من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، كما في كتابه الفذ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل. إذ أن المؤلف رحمه الله تعالى وهو الحافظ الحكمي رحمه الله سار على ما سار عليه ابن القيم، إذ أن ابن القيم رحمه الله تعالى هو الذي ذكر لنا هذه المقادير الحولية والعمرية واليومية وما كان في الميثاق، إلى أن وصل رحمه الله تعالى إلى هذا الفصل. فالحكمي سار مع ابن القيم فقسم لنا المقادير إلى أن وصل إلى هذه النتيجة المهمة. إذا فما نسمعه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى وفي الحقيقة مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل. قال رحمه الله تعالى: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل. هذا واجب ينبغي أن يفهمه الجميع الخلق. القدر السابق وهو ما كان في الأزل، ما كتب عليك، ما قرر لك، هذا ليس ذريعة يا عبد الله إلى أن تترك العمل بحجة بأن الله قد قدر عليك. طب ما الذي قدره ربنا عليك؟ لو سألنا سائل مثلا ممن يحتج بالقدر فترك الأعمال الصالحة مثلا، كما نسمع من تلك الإسطوانة المملة من بعض أهل السذاجة، إذا رجل نصح عن سبب تركه للصلاة، عن سبب تركه للصلاح والفلاح، والله يا الله يا الآن ما كتب علي هداية، وأن الله قد ضرب علي الشقاوة، فلا زال يتخرص بهذه التخرصات. لو سألنا أحد هؤلاء: كيف عرفت أن الله كتب عليك في الأزل بأنك ضال، بأنك تارك للصلاة، بأنك قاطع للأرحام، بأنك ستكون على هذه الحال؟ ما الذي أبان لك؟ هل استطعت أن تصل إلى اللوح المحفوظ؟ ما استطاع. هل قرأت ما في الميثاق الذي أخذه ربنا وأنت في صلب آدم عليه السلام؟ ما كنت هنالك وما تدري ما ذاك. إذن أنت في بطن أمك هل اطلعت على ما أوحاه الله إلى الملك فسمعت وأنت جنين ما الذي سيكون في حالتك؟ قطعا لا. إذن ما الذي أظهر لك يا عبد الله أنك ستكون على هذه الحالة؟ ما يتعلق إخواني في الله في القدر السابق هو قدر مجهول، ما أحد يدري به، أمر استأثر الله جل وعلا بعلمه ما يعلمه أحد، من خلق الله أبدا، ما أحد يعلم ما الذي سيكون في غد، بل ما أحد يدري ما الذي سيكون بعد لحظة، ما أحد يدري إلا الله عز وجل. فكيف يجزم بعض الناس بأن الله قد كتب علي كذا، وأن الله ضرب علي كذا، وأني محسوب من أهل الشقاوة؟ ما أحد، هذا إخوان في الله هذا تلاعب الشيطان على كثير من الآدميين. فنحن أمام مسألة يجهلها جميع الخلق، أخفاها الله. ولهذا قال العلماء القدر سر الله، هو سر، سر الله، ما أحد يدري ما الذي كتب له. فكيف يتبنى بعض الناس مثل هذه الآراء الشاذة والأفكار الفذة، فيقول أنا كتب علي كذا وكتب علي كذا ولم تكتب علي الهداية؟ فهذا محض افتراء، بل هذا سوء ظن بربه، سوء ظن بالله. يعني ما تجد إلا أن الله كتب على هذا الضلال وهذا ضائع، ما هذا الرب؟ إذا كان الناس بهذه المثابة، كل أحد منا أصبح يظن في ربه هذا الظن، إذن ما هذا الرب؟ هذا إساءة الظن بالله عز وجل. إذا أن كل متهوك إذا سئل عن ضلاله يرجع ذلك إلى أن الله قد كتب عليه، كتب عليه. لا، الله ما كتب عليك، لأنك ما تدري ما الذي كتب عليك أصلا، فلا تفتري على الله كذبا يا عبد الله. ولهذا قال مؤلف رحمه الله تعالى: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. هذا الذي يستدعيه القدر السابق، وسيأتي معنا هذا الملحظ من كيف ذاك. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى الآية. هذا قد مر معنا هذا الحديث، ونحن في هذا الفصل في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. هذه مسألة التي موجودة وقدحت في أذهان الكثيرين، نعم انقدحت في أذهان بعض الصحابة عندما علموا أن الله قد كتب مقادير العباد قبل 50,000 سنة. فقال بعض: إذن لماذا نعمل إذا كان هذا قد كتب علينا وقرر لنا ونحن في الأزل، إذن لماذا نعمل؟ قال هنا: لا، اعملوا. إذن أمر نبينا بالعمل، ويكفيك هذا الأمر الشرعي، أنت ملزم بالعمل، اعملوا. ثم أتت البشارة: فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. ما أنت عليه يا عبد الله من طريق، ما أنت عليه من سيرة، هو في الحقيقة حكاية لحالتك عند الله. طريقتك، حالك، هو في العقد، هو القدر، هذا هو القدر الذي أراد ربك أن تكون عليه. طريقتك، حالتك، هي القدر السابق. يقول رحمه الله تعالى: فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه الله له في الدنيا والآخرة، فهو مهيئ له، ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. هذا المسألة إخواني في الله، وهي لو أن أحد علم أن الله عز وجل قد قدر المقادير في السابق، لكن هناك مؤشر، مؤشر به تعلم ما الذي قد كتبه الله عليك في الأزل. ما هو المؤشر؟ حالتك الذي أنت عليه. فكل ميسر لما خلق له. فإن رأيت من نفسك أنك تنجذب إلى أبواب المساجد وإلى حلقات العلم وإلى صلة الأرحام وإلى التحلي بالأخلاق والفضائل والمكارم، تنجذب انجذابا لهذا، اعلم أن الله أراد بك خيرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فربنا جل وعلا نعم قرر النتائج، لكن هذه النتائج تحتاج إلى أسباب. أين أسبابها؟ إذا أنت يا عبد الله تطمع في رضا الرب عز وجل، إذن أين الأسباب؟ أسباب الرضا: الصلاح، الفلاح، الإيمان، التقى. وهكذا قل من كان من أهل الشر، من رأى من نفسه أنه منجذب للشر، قابع واقع فيه في ليله ونهاره، كفر وشرك وبدع ومعاصي، كبائر، موبقات، رذائل، لا زال هذا حاله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهو يستميت على هذه الطريقة، يعلم العبد أن الله أراد به شرا. بماذا؟ بالذي أنت عليه، بالذي أنت عليه. أنت بنفسك يا عبد الله اخترت هذا الطريق، لم يلزمك به أحد. قال سبحانه: وهديناه النجدين. النجد هو المكان المرتفع، سمى ربنا طريق الخير نجد، وسمى طريق الشر نجد. ما وجه التشبيه هنا؟ بمعنى أن أبواب طريق الخير واضحة كالعقبة مرتفعة، هذا نجد الخير، طريق الخير، الصلاح، الفلاح، الإيمان، واضح، من أراد الخير وجده ثم لن يضيع، ومن أراد أبواب الشر موجود واضح، فلا يلتبس الخير بالشر، ما يلتبس هذا على ذاك أبدا. لكن من خاض إلى أحد الطريق إنما خاض بمحض اختياره، يذهب، أعطاك ربنا الهداية وهديناه النجدين. فإخواني في الله، فحقيقة ما يكون عليه العبد هو في الحقيقة ما قدره الله عليه. ولهذا لماذا ذكر المؤلف عن بعض السلف أن قال لما سمع بأحاديث القبر اشتد في الاجتهاد، لأنه يعلم بطريقته في الدنيا هو قدر الله السابق. إن قال قال أنا والله لا أجتهد في الطاعة، اجتهد يا عبد الله، هذا مؤشر على أن الله أرادك من أهل السعادة، هذا مؤشر. فعلم الله، قدر الله السابق إخواني في الله هو في الحقيقة دافع لنا، دافع لنا إلى فعل الخيرات. ودائما نكرر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في باب القدر، قال نحن نؤمن بالقدر ولا نحتج به. لا تحتج به، الاحتجاج المفضي إلى ترك العمل، لا، نحن نؤمن، نؤمن بالقدر خيره وشره، لا نحتج به، لا نتكل عليه، نمضي قدما، لأن قدر الله سر ما أحد يدري به، هو مجهول. وإنما أنت في دنياك تقبل يا عبد الله بالذي ينفعك، بما دل عليه الشرع، بما دل عليه العقل، بما دلت عليه التجربة، تقبل على الذي ينفعك بهذه المعطيات. أما أنك تترك يا عبد الله بما دل عليه الشرع والعقل والتجربة ثم تتكل على القدر، لا يا عبد الله، فإنك بهذا كاذب على نفسك أولا قبل كل شيء. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله، إذن أمرك شرع بالعمل، تعمل. وهكذا إخواني في الله، ما من شيء إلا ويحتاج إلى عمل. الرزق، رزقك يحتاج إلى عمل. فهل تصدق يا عبد الله ورأيت رجلا جالس في مكان قابع في سارية لا يعمل ولا يشتغل ولا يكيد وليس له مورد رزق، ثم تقول يا أخي ليش ما تعمل؟ والله الله كتب لي أرزاق، وإن شاء الله ما كتبه الله لي سيأتيني. هذا ما سيأتيك بهذا الصور، بهذا العبط، ما سيأتيك. يقول علماؤنا: الالتفات إلى الأسباب شرك، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل، قدح في العقل. فربنا أمرك أن تأخذ بالأسباب، سواء كان في أمور الدنيوية أو في الأمور الدينية. في الأمور الدنيوية إذا أردت رزقا قال ربنا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أمر بالمشي، امشي، اسعى في الأرض. وهناك أسباب شرعية للرزق، هناك أسباب مادية للرزق، لكن تأخذ أسبابا. الدعاء سبب من أسباب الرزق، تأخذ بالأسباب، لكن أما لا تفعل لا هذا ولا ذاك، هذا ليس بصحيح. ولهذا قال: ومحو الأسباب قدح في العقل. مثاله: ما لو أن رجلا قد بلغ من العمر عتية وما تزوج، تقول يا أخي ليش ما تزوجت، ما تريد ذرية؟ يقول لا لا أنا أريد ذرية. كيف من ومن ذا الذي لا يطمع بالذرية؟ تحمل اسمك من بعدك وينفعونك إذا كنت قاب قوسين من موتي، ما الذي ينفعني إلا الذرية؟ قلت يا أخي طيب تزوج. إيش أتزوج؟ أتزوج تريد ذرية؟ نعم أريد ذرية. تزوج. ما في داعي تزوج، كيف ستأتي الذرية من الله، والزواج قال لا مو ضروري. هل هذا يعقل إخوانا في الله؟ هل هذا يمكن أن يتصور أن يأتيك ذرية من غير زواج بحجة الاتكال على الله ما عند الله بأن إن قدر لي ذرية ستأتيني من غير أخذ بالأسبابها؟ فمحو الأسباب أن تكون أسباب قدح في العقل، هذا ليس بالرجل سوي بل هذا مختل عقلية. والالتفات إلى الأسباب شرك، ومع الالتفات هنا الاعتماد التوكل على الأسباب. لا تأخذ، نعم أنت مأمور بأخذ الأسباب، لكن مع أخذك بالأسباب تتوكل على الله سبحانه وتعالى، لا تلتفت إليها ولا تعتمد عليها، وإنما هي سبب من الأسباب، ومسبب الأسباب هو الله جل في علاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وقال عليه الصلاة والسلام لما قيل له: أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، أي التداوي لا ينافي قدر الله سبحانه، وربنا قدر عليك المرض، إذن تعالج من هذا، تأخذ الأسباب الذي تدفع عنك هذا الضر، وكل ذلك من قدر الله. لكن هذا الحديث الذي استدل به المؤلف إخواني في الله فيه ضعف، رواه أحمد والترمذي، وفيه راو وهو أبو خزامة، أبو خزامة متكلم فيه، وإن كان معدود من التابعين إلا أنه مضطرب الحديث ولم يوثقه معتبر، ففيه اضطراب وجهالة، اضطراب وجهالة، لكن يغني عنه أحاديث كثيرة. قال النبي: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فالنبي أمر بالتداوي. فإذا أصبت بمرض، مع أن المرض هو من عند الله جل وعلا، المرض من عند الله سبحانه وتعالى، لكن هل معنى هذا أنك تترك المرض يأكلك؟ لا، تداوى، استخدم العلاج يا عبد الله، والعلاجات كثيرة، منها علاجات شرعية، جعل شفاء أمتي في ثلاث، أو أسباب كونية مما دلت عليها التجربة بعملية، عقاقير، تحاليل، لكن تتعالج، تداوى. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتداوى صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا فليس هذا الذريعة لترك العمل، وقس على ذلك، وقس على ذلك يا عبد الله في أسباب المادية والدنيوية والشرعية، أنك تأخذ بالأسباب المفضية لما فيه سلامتك، لما فيه سلامتك مما دل عليها الشرع ودل عليها العقل ودل عليه التجربة. قال: يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما، الخير والشر من عند الله، فربنا هو الذي خلق الخير، وهو سبحانه خلق الشر من شر ما خلق، تستعذ بالله الذي خلق الشر سبحانه وتعالى. لكن مع أن الله هو الذي خلق الشر، لكن لا يوصف ربنا به، أفعال الرب لا توصف بالشر. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. ففرق بين هذا وذاك. الشر إخواني في الله، يعني مسألة نستفيدها في هذا المقام يناسب ذكرها، مسألة أن تؤمن أن الله قدر عليك الخير وقدر عليك الشر، ما معنى؟ معنى بأن الله قد علم ذلك سلفا، وقد كتب ذلك، وشاء ذلك، وخلق ذلك، كل ذلك سيأتي معنا في مسألة القضاء والقدر، علم وكتب وخلق وشاء سبحانه وتعالى هذا عليك الخير والشر. لكن كون أن الله عز وجل قدر عليك الشر ليس معنى أن الله يوصف بالشر، لا، لا يوصف ربنا بالشر تعالى الله. ولهذا في دعاء: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أي لا نصف الله بالشر. وجه ذلك إخواني في الله، أفعال الله كلها خير، أفعال الله كلها خير، كلها خير، علمها من علمها وجاهلها من جاهل. لكن الشر أين يكمن؟ الشر يكمن بالنسبة للآدمي، الشر يكمن بالنسبة إليك، شيء يقع عليك باعتباره لك شر، لكن باعتبار فعل الله وخير لك. مثاله رجل قدر عليه فقد قريب، مات ابنه أو ضاع ماله، فقدان الابن، فقدان المال، هذا أمر شر بالنسبة إليه. والشر يعرف العلماء ما لا يلائم طبيعة الإنسان، ما لا يلائم طبيعة الإنسان، هذا هو الشر بعينه. فكون فقد المال، فقد الولد، فقد الأهل، فقد حبيب، ذهاب شيء يسرك، ذهابه هو شر بالنسبة إليه. لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا إنما حبه للمسألة بعامة ليس في هذه الجزئية. فربنا إنما قدر عليك فقد المال، فقد القريب لحكمة، لحكمة رفع الدرجات، تكفير السيئات، أن تتسلح بالصبر، أن تلتجئ إلى الله، أن الله يدفع عنك به شرور، كقصة خضر مع موسى قتلوا الغلام، هذا شر بالنسبة للوالدين. لكن أليس كان هذا خير؟ لأن الولد إذا كبر سيكون عاقا، عاقا لهما، فكان في ذلك خير لم يعلمه الوالدان لكن علمه الله سبحانه وتعالى. فكل ما يفعله الله خير، لكن باعتبار لك يكون شر، لكن باعتبار له خير. ولو أصبت بالذي أصبت به، مثاله تذهب يا عبد الله، قدر الله برجل أصيب ابنه بمرض فأخذ به إلى العيادة، ومن ثم إلى المستشفى، ومن ثم إلى أخصائي، من هنا جاءت الفاجعة بأن هذا الدكتور قرر بأن يد الابن تبتر تقطع. هذا الفعل يا أب تراه شر وابنك يراه شر، لكن بالنسبة للدكتور الذي أمر بهذا هذا خير، قل هذا خير، لأني إن لم أبتر هذه اليد سيذهب الجسم كله، وأنا ما أرضى ذهاب الجسم ابنك أبدا. لو ترك هذا السرطان يستشري لذهب إلى داخل أعضاء، من ثم ما نستطيع، يدخل القلب وينتهي الابن برمته، فلا ذهاب هذا العضو أهون من ذهاب الجسد. فانظر يا عبد الله، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، له الحكمة. فربنا الحكيم الذي يضع الأمور لغايات حميدة، غايات أنت ما تشعر بها، أنت ما تشعر لهذا، سلم يا عبد الله بقضاء الله وقدره، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ترضى وتقنع بقضاء الله وقدره. وهذا مسألة إخواني ستأتي معنا، ومنها قد مر في هذا الباب. لكن خلاصة ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذه العبارة الذي نقلها عن ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان على أن ما كان من القدر السابق من سعادة وشقاوة لا يقتضي بحال ترك الأعمال. امضي يا عبد الله، وعملك هو الذي سيهيئ لك المقام الذي تستحقه عند ربك. إن عملت صالحا، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما العكس ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى. من أراد أن يدخل في الحرام ويأكل حرام ويفعل حرام أن له الجنة. فلهذا إخواني في الله، فكما قال شيخ الإسلام، نحن نؤمن بالقدر ولا نحتج به. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.